قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الحنطة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن الحسن أن ابن عباس رضي الله عنهما خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم. فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع بر أو صاع من تمر أو شعير. قال الحسن: فقال علي: أما إذا أوسع الله فأوسعوا، أعطوا صاعا من بر أو غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الحنطة، أي الحنطة في زكاة الفطر، أي إخراجها في زكاة الفطر. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد مر بالأمس، وفيه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر نصف صاع من بر أو صاع أو صاع من تمر أو صاع من شعير. وقد عرفنا بالأمس أن البر لم يثبت فيه شيء، وأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء عنه كما في صحيح البخاري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، يعني هذه الأمور الأربعة. والحنطة ليست مشهورة وليست قوتا معتادا في المدينة، وإنما القوت في المدينة هذه الأمور الأربعة التي قال عنها أبو سعيد: وكان طعامنا يومئذ، يعني في ذلك الوقت، هذه الأمور الأربعة. ولهذا لما وجدت الحنطة وكثرت، رأى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن مدين من الحنطة تعدلان صاعا من الشعير، والمدان هما نصف الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، يعني نصف صاع من حنطة يعدل أو يساوي صاعا من شعير. وبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأبي موسى لم يرى أن يخرج نصف صاع، وإنما يخرج صاع من أي طعام من الأطعمة، وإن كانت متفاوتة، إذا أخرج الزكاة يخرجها صاع، يخرجها صاعا من أي طعام من قوت البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين هذه الثلاثة الأربعة التي هي طعامهم يومئذ، مع أنها ليست على حد سواء، متفاوتة. فكذلك إذا وجد شيء كالبر أو كالأرز، يعني يختلف أو يعني يزيد عن تلك الأشياء، فإنه يخرج منه صاع. وعلى هذا فذكر نصف الصاع من البر ليس بمحفوظ، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق بالبر والتنصيص عليه، وإنما الذي ورد صاع، إما صاعا من طعام أو صاعا من تلك الأطعمة التي كانت هي طعامهم في زمنه صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي التمر والشعير والزبيب والأقط. وعلى هذا فإن الزكاة تخرج طعاما ولا تخرج نقودا، وتخرج صاعا ولا تقل عن صاع. وبعض العلماء أجاز يعني كما جاء عن معاوية وبعض الصحابة التنصيف، يعني نصف الصاع من البر معادلا بغيره، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وسوى بين الأطعمة بأنها تكون صاعا مع حصول تفاوتها، وأبو سعيد رضي الله عنه رأى أنه يخرج الصاع ولا ينقص عنه من أي طعام، فإن الأولى والذي ينبغي أن يعمل به وأن لا يصار إلى خلافه هو أنه يخرج صاع من أي طعام ولو كان ذلك الطعام أنفس من غيره وأحسن وأحسن من غيره. ثم قال الحسن قال علي رضي الله عنه إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا، يعني أخرجوا صاعا من بر أو غيره، أخرجوا صاعا من بر أو غيره، يعني أن هذا الذي فيه كلام وفيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الأولى للإنسان أن يأخذ بما هو الأكمل وبما هو الأحوط، وأن يكون ذلك صاعا من أي طعام من بر أو غير بر، سواء كان من المسمى المسميات التي كانت الطعام في ذلك الوقت أو الأشياء التي لم تكن طعاما ولكنها طعام لكثير من الناس، لا سيما مثل الرز في هذا الزمان الذي يعتبر هو القوت الرئيسي عند كثير من الناس وهو لا يحتاج إلى طحن كالبر، فالإخراج يكون صاعا. ثم إذا حصل يعني تغير في بعض الأطعمة لأنها لا تكون طعاما فلا ينبغي إخراجها، مثل الشعير في هذا الزمان، فإن الشعير كان طعاما ولكنه الآن لا يؤكل ولا يستعمله الناس، وإنما يشترونه علفا للبهائم يعلفون به البهائم، فلا ينبغي إخراج الشعير في هذا الزمان، إخراج الشعير في هذا الزمان الذي الناس ما يقتاتونه وإنما يجعلونه علفا للبهائم يخرج من الأطعمة التي هي قوت الناس، الأطعمة التي هي قوت الناس مثل الأرز والبر وغيرها والتمر.
أخبرنا علي بن حجر،
أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن يزيد بن هارون،
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حميد،
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وذكروا في ترجمته أنه مات وهو قائم يصلي، يعني توفي وهو قائم يصلي، يعني خرجت روحه وهو قائم يصلي رحمة الله عليه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن،
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال السلت، قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي السلت، أي السلت في زكاة الفطر أخراج السلت، والسلت هو نوع من الشعير، نوع من الشعير يقال له السلت، فهو يعني يدخل في الشعير وله اسم يخصه يقال له السلت لأنه نوع من الشعير لا قشر له. وأورد النسائي حديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في زمن صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب، والسلت هو نوع من الشعير وهو طعامهم، ولهذا يعني ما جاء يعني ذكره في حديث أبي سعيد قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط، لأن السلت هو وإن كان طعامهم إلا أنه داخل في الشعير، داخل في الشعير لأنه نوع من أنواعه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
موسى بن عبد الرحمن،
موسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو صدوق
ثقة،
وهو ثقة أخرج حديثه
الترمذي والنسائي وابن ماجه،
وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن حسين،
عن حسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زائدة،
عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن أبي رواد.
عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق.
نعم صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم وأخرج له
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, أي هو مثل ابن عباس في أن كل منهما من العباد الأربعة وأن كل واحد منهما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشعير قال أخبرنا علي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية قال ما أرى مدين من ثمراء الشام إلا تعدل صاعا من شعير.
حديث ابن عمر
حديث أبي سعيد.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي الشعير أي الشعير في زكاة الفطر إخراجه. وقد أورد النسائي في حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو أنهم كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم يخرجون الزكاة من التمر والشعير والزبيب والأقط يعني صاعا من أي واحد من هذه الأشياء. قالوا فلم يزالوا على ذلك حتى جاء معاوية وجاء السمراء الشام فقال قال معاوية
حتى نعم قال ما أرى مدين من ثمراء الشام إلا تعدل صاعا من شعير.
ما أرى مدين من ثمراء الشام إلا تعدل صاعا من شعير يعني أن هذه الأربعة كانت هي القوت في زمنه صلى الله عليه وسلم وهي التي قال فيها أيضا في البخاري وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. والنسائي أورد الحديث من أجل الشعير وكونه يعني يخرج في زكاة الفطر وقد جاء فيه النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه القوت في ذلك الزمان مع الثلاثة الأخرى التي معه وهي التمر والزبيب والأقط.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة فهو عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن داود بن قيس.
عن داود بن قيس وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عياض.
عن عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبي صرح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنية أبو سعيد وأيضا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الأقط قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط لا نخرج غيره.
ثم أورد النسائي حديث هذه الترجمة هي الأقط أي في زكاة الفطر وأورد في حديث أبي سعيد وقال إنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في زمنه صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط لا نخرج غيره. لا نخرج غيره يعني هذا هو قوتهم الذي يخرجون منه وهذا يوافق ما جاء في صحيح البخاري من قوله وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط يعني هذا هو طعامهم ويخرجون من طعامه وهنا يقول لا نخرج غيره أي لأنه هذا كان طعامهم الذي يقتاتونه وكانوا يعتادونه ويأكلون منه. والأقط هو اللبن المستحجر الذي يطبخ ثم يجفف وييبس فهو الأقط وهو أحد أنواع أطعمتهم في زمنه صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا عيسى بن حماد.
أخبرنا عيسى بن حماد وهو المصري الملقب زغبة وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي
وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن ماجه
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الليث
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد
عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان
عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان وهو
ابن حكيم وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي
وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
هكذا صحيح عبيد الله
عبيد الله وعبد الله يقال في هذا وهذا.
عن عياض بن عبد الله بن سعد
عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح وقد مر ذكره. عن أبي سعيد وقد مر ذكره.
قال كم الصاع؟ قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم وهو ابن مالك عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال أبو عبد الرحمن وحدثنيه زياد بن أيوب.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي كم الصاع يعني مقداره وهو أربعة أمداد يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع المدينة في زمنه عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد ولهذا مداني كما جاء في حديث معاوية أو في كون معاوية قدر الزكاة من البر قال أرى مديني يعدلان صاعا وهي نصف الصاع المدان لأن الصاع أربعة أمداد وهذا هو الصاع الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وحصل بعد ذلك تغير الأصواع وتنوعها والزيادة فيها والنقص فيها وهذا الحديث الذي حديث السائب بن يزيد الذي أورده النسائي يقول أنه أي الصاع كان يساوي مدا وثلثا يعني فيما عندهم في ذلك الوقت الذي كان يحدث بالحديث يعني أن وقد زيد فيه يعني أن الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم هو أربعة أمداد ولكنه يعدل مدا وثلثا يعني بهذا المقدار الذي اتخذ صاعا من بعد الذي اتخذ صاعا من بعده ولكن المعتبر هو الصاع الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المقدار الذي شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا اختلفت المقادير والموازين وزادت أو نقصت فإنه لا عبرة بهذا التقدير وإنما العبرة بالتقدير الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وهو الصاع الذي هو أربعة أمداد الذي جاء في الحديث أنه يغتسل يعني يغتسل في الصاع يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يعني ما يملأ الصاع يغتسل به الإنسان وما يملأ المد يتوضأ به الإنسان والمد ربع الصاع والمد ربع الصاع فإذا التقدير إنما هو بالصاع الذي هو الصاع في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا ينظر إلى الآصع والمكاييل إذا تغيرت بالزيادة والنقصان لأنها ليست معتبرة بل المعتبر هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعناه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الصاع أي الصاع المعهود الصاع المعهود يعني في زمنه يعني صاعا أي من ما هو معهود في زمنه صلى الله عليه وسلم وليس المقدار وليس المقصود أي صاع يكون بعده سواء كبر أو صغر لأنه قد يكبر يعني الصاع وقد يكون المد أكبر من الصاع أيضا مثل ما هو موجود في هذا الزمن المد أكبر من الصاع المد مقدار كبير يعني عند الناس يعني في المدينة هو أكبر من الصاع فإذا ليست العبرة بالمكاييل التي هي بعد زمنه صلى الله عليه وسلم بل المعتبر هو ما عناه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شرع للناس أن زكاة الفطر تكون صاعا من أي نوع من أنواع الأطعمة التي يأكلها الناس والتي يطعمها الناس. وأما يسأل الحديث
يقول أخبرنا عمرو بن زرارة.
أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن القاسم وهو ابن مالك.
عن القاسم وهو ابن مالك وهو صدوق له خطأ كثير.
صدوق فيه لين.
صدوق فيه لين. وهو صدوق فيه لين أخرج حديثه أصحاب الكتب.
إلا أبا داود.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن الجعيد.
عن الجعيد بن عبد الرحمن. عن الجعيد ابن عبد الرحمن بن أوس وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
عن السائب بن يزيد.
عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير يعني قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات. يخبر عن نفسه أنه حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات. هو صحابي صغير له أحاديث قليلة. صحابي صغير له أحاديث قليلة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال في آخره وحدثنيه زياد بن أيوب.
قال النسائي وحدثنيه زياد بن أيوب يعني مثل حديث عمرو بن زرارة يعني بنفس الإسناد لأنه ما ساق الإسناد بعده وإنما اكتفى بالإشارة إلى المتقدم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. ابن عمر.
ثم ورد النسائي هذا الحديث هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة يعني أن المعتبر في المكاييل ما كان في المدينة وهو الصاع وأجزاؤه التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم والمعتبر في الموازين ما كان في مكة وهو عمل أهل مكة يعني قيل والسبب في هذا التفريق هو أن المعروف في زمانه أن المدينة يعني بلاد زراعية فيها نخل وزرع ولهذا اعتبر فيها المكاييل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بصاعها ومدها دعا لصاعها ومدها فصار المعتبر يعني في المكاييل يعني عمل أهل المدينة ومكيال أهل المدينة الذي هو الصاع والمد لأن المدينة بلد زراعية فيها التمر وفيها الزرع وأما مكة فهي بلاد ليست زراعية ولهذا جاء في القرآن واد غير ذي زرع يعني مكة ولكنهم أصحاب تجارة وهم أصحاب رحلة الشتاء والصيف وعندهم التجارة والحجاج يأتون إليهم ويبيعون ويشترون فهي بلد تجاري والمعتبر في الوزن هو وزن أهل مكة المعتبر بالموازين يعني مقادير الذهب والفضة وموازينها ومقاديرها إنما يرجع فيه إلى أهل مكة أو إلى الوزن يعني في مكة وإذا فهذا التفريق والتفاوت في الموازين والمكاييل لأن المدينة بلد زراعي وكان الكيل فيها المشكور لأنها فيها التمر وفيها الحبوب فاعتبر مكيال أهل المدينة وكذلك لما كانت مكة هي البلد الذي فيه التجارة والذي يقصده الناس ويؤمه الناس ويبيعون ويشترون فصار المعتبر الوزن وزن أهل مكة وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا أحمد بن سليمان
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
عن أبي نعيم
عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو نعيم وهو متقدم وهو من كبار شيوخ البخاري وهو من كبار شيوخ البخاري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد وصف بأنه فيه تشيع ولكن جاء عنه عبارة تدل على سلامته من التشيع وذلك أنه كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، يعني الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات ما كتبوا عليه سيئة أنه سب معاوية. ومن المعلوم أن الشيعة والرافضة يعني سب معاوية قدر مشترك بينهم، يجتمعون عليه ويتفقون عليه، ولكن الفرق بينهم في من وراءه، فإن من الرافضة من الشيعة من لا يسب الشيخين أبو بكر وعمر، والرافضة يسبون الشيخين وغير الشيخين، لكن معاوية قدر مشترك بين الشيعة يسبونه، والزيدية الذين هم أخف الشيعة يسبون معاوية، ومن السهل عليهم سب معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن أبا نعيم الفضل بن دكين وصف بأنه يتشيع، وقد أجاب الحافظ بن حجر عن هذا الوصف بأنه جاء عنه هذه العبارة التي تدل على سلامته من هذا الوصف الذي هو التشيع. يروي عن سفيان، وسفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسفيان غير منسوب، مهمل غير منسوب، والمراد به الثوري، لأن لأن أبا نعيم مكثر من الرواية عنه ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة مثل وكيع، لأن وكيع مكثر من الرواية عن الثوري ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة. وإذا أطلق الراوي شيخه دون أن يسميه أن ينسبه يحمل على من له به كثرة اتصال وكثرة أخذ وكثرة رواية عنه. ثم أيضا أبو نعيم الفضل بن دكين هو من أهل الكوفة، وسفيان الثوري من أهل الكوفة، فالملازمة موجودة، وابن عيينة من أهل مكة، فلا يكون الاتصال به إلا عن طريق رحلة أو عن طريق حج أو عمرة. ومن كان من أهل البلد يكون الأكثر عن الأخذ عنه أكثر. ولهذا كان وكيع وابو نعيم وكل منهما كوفي يرويان عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ولكن يهملون سفيان، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن يحمل على من أكثر عنه وهو الثوري. وقد ذكر هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري، وقال إن أبا نعيم مكثر من الرواية عن الفضل عن سفيان الثوري، فإذا جاء مهملا غير منسوب يحمل على الثوري لإكثاره عنه وليس على ابن عيينة لإقلاله من الرواية عنه.
أيوة.
عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن طاووس
بن كيسان اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر
وقد مر ذكره.
قال باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه. قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى حاء قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال ابن بزيع بزكاة الفطر.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الوقت الذي يستحب فيه أداء زكاة الفطر، والمراد به أنه قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد هذا هو أفضل أوقات إخراجها. لماذا؟ لأن الفقراء يستقبلون يومهم وعندهم قوتهم في ذلك اليوم، لا يحتاجون إلى السؤال، يستقبلون اليوم وعندهم الطعام الكافي لهم في ذلك اليوم. وقد جاء في الحديث أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، فإذا أعطوا في ذلك الوقت معناه استقبلوا اليوم وعندهم الطعام الكافي لهم في يوم العيد الذي لا يحتاجون معه إلى سؤال الناس ولا إلى التطلع للحصول على شيء من الناس. فأورد النسائي ثم أيضا زكاة الفطر هي مضافة إلى الفطر, أي الفطر من رمضان, والفطر من رمضان يكون بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان, عند ذلك يكون الفطر. فمن ولد بعد غروب الشمس في ذلك اليوم لا زكاة عليه, لأنه ما كان في الوقت الذي فيه الفطر وإنما كان بعده. ومن كان قبله يعني ومن كان يعني كذلك مات قبله لا زكاة عليه, لأنه ما وجد يعني كونه أفطر شهر رمضان, ما وجد كونه أفطر شهر رمضان. وإذن فالمعتبر هو قيل لها زكاة الفطر لأنها مضافة إلى الفطر الذي هو إنهاء شهر رمضان, وإنهاء شهر رمضان يكون بآخر يوم منه, بإفطار آخر يوم منه, بإفطار آخر يوم منه يعني يوجد الفطر. ولهذا يقال للزكاة زكاة الفطر, ويقال للعيد عيد الفطر, لأنه شكر الله عز وجل على إتمام النعمة وهي صيام شهر رمضان التي آخرها إفطار يوم آخر يوم من رمضان, التي أداؤها يكون بإفطار آخر يوم من رمضان. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين, لأنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين, فذلك جائز. ولكن أفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة كما جاء في الحديث. ولهذا جاء في بعض الأحاديث مشروعية استحباب تأخير صلاة العيد يوم الفطر بعد دخول وقتها يعني قليلا, واستحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى بعد دخول وقتها, لأن في تأخير صلاة عيد الفطر سعة وقت إخراج الفطرة, يكون فيه سعة للناس يخرجون الفطرة زكاة الفطر. وتعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليتسع للناس وقت الذبح, لأن الذبح ما يكون إلا بعد صلاة العيد, ما يجوز قبل صلاة العيد, فتعجل صلاة الأضحى ليتسع للناس وقت الذبح, وتؤخر صلاة عيد الفطر قليلا ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى,
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى وهو
ثقة أخرج له النسائي وحده,
هو ثقة
نعم أخرج له النسائي وحده,
نعم ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن الحسن,
عن الحسن بن محمد بن أعين وهو ثقة
صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي,
وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
عن زهير
أخرج له البخاري ومسلم والنسائي,
نعم
نعم.
عن زهير,
عن زهير بن معاوية أبو خيثمة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن موسى,
عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حاء أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزير,
ثم قال حاء أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزير وهو
ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي,
وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي.
عن الفضيل,
عن الفضيل بن سليمان, الفضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ كثير, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب,
نعم
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى, عن نافع, عن ابن عمر,
عن موسى وهو بن عقبة, عن نافع, عن ابن عمر, وقد مر ذكرهما. ثم قال في آخر الحديث
قال ابن بزيع بزكاة الفطر,
قال ابن بزيع زكاة الفطر, يعني أن الفرق بين محمد بن معدان, هو محمد
الأول, نعم
محمد بن معدان قال صدقة الفطر لما يعني ساق الحديث وقال صدقة الفطر, ومحمد بن بزيع مثله إلا أن بدل صدقة الفطر زكاة الفطر, التعبير بالزكاة بدل الصدقة, لفظ هذا مثل لفظ هذا إلا في هذه الكلمة, إلا في هذه الكلمة فإنه خالفه فيها, فقال صدقة الفطر, فقال ابن بزيع زكاة الفطر, ومحمد بن معدان قال صدقة الفطر, لأنهما شيخان, الشيخ الأول اللفظ له والسياق له وفيه صدقة الفطر, فأشار بعد ذلك إلى أن الشيخ الثاني في الطريقة الثانية الذي هو ابن بزيع عبارته ليس صدقة الفطر كعبارة محمد بن معدان, ولكن عبارته زكاة الفطر.
قال: إخراج الزكاة من بلد إلى بلد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق وكان ثقة, عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة, فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم, فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي إخراج زكاة المال من بلد إلى بلد, يعني حكمه هل هو سائغ أو غير سائغ, ولهذا أطلق الترجمة يعني إخراج زكاة البلد هل تخرج أو ما تخرج. وأورد فيه حديث ابن عباس الذي جاء في آخره: صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتعطى لفقرائهم. من العلماء من قال إن الضمائر في أغنيائهم وفقرائهم ترجع إلى أهل اليمن, وعلى هذا فلا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد لأن ما في دليل, لأنها إذا كان تؤخذ من أغنياء أهل اليمن وترد على فقراء أهل اليمن معناه أنها ما تخرج من البلد. وبعض العلماء يقول إن الضمير يرجع للمسلمين, تؤخذ من فقراء من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين, وعلى هذا يجوز إخراجها من بلد إلى بلد. وترجمة النسائي بالاحتمال لأنه ما قال إخراج مشروعية إخراجها ولا عدم إخراجها, وإنما قال إخراج هل تخرج أو لا تخرج. لكن الذي يظهر في هذا أنه إذا كانت الحاجة في البلد الذي فيه الزكاة أشد فهم أولى به ولا تخرج, لأن هم يرون المال الفقراء فهم أحق بزكاته ما داموا أشد حاجة من غيرهم. أما إذا كانت حاجتهم أخف وحاجة غيرهم أشد من البلاد الأخرى التي ليست فيها المال ليس فيها المال فيجوز إخراجها إلى ذلك البلد الذي فيه الحاجة أشد. وإذا كانت الزكاة كثيرة وأخرج بعضها في بلد في البلد اللي فيه المال وبعضها في البلد الذي يكون أشد فلعل هذا هو الأحسن, بحيث لا يحرم الفقراء في البلد منها أصلا ولا يترك أولئك الذين هم أشد حاجة وهم ليسوا في البلد أصلا فلا يعطون شيئا, فإذا لوحظ بأن يعطى أهل البلد منها ويعطى غيرهم ممن هو أشد فإن هذا هو المناسب فيما يبدو, والله تعالى أعلم. النسائي أورد حديث ابن عباس الطويل والذي سبق أن مر بنا في أول كتاب الزكاة, أول حديث في كتاب الزكاة, وذكرت أن بعض المصنفين افتتح به كتاب الزكاة, يعني مثل البخاري صدر به كتاب الزكاة من صحيحه وصدر به كتاب التوحيد من صحيحه, والنسائي كذلك صدر به كتاب الزكاة, وبعض المؤلفين الذين ألفوا يعني في الحديث فعلوا ذلك, مثل ابن حجر صدر به كتاب الزكاة من بلوغ المرام, وابن عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام صدر به كتاب الزكاة من عمدة الأحكام. فإذا هذا الحديث يعتبر عمدة في الزكاة وفي إخراج الزكاة, لأنه فيه ترتيب الدعوة إلى الله عز وجل والبدء بالأهم فالأهم, وفيه كون الزكاة تلي الصلاة, كون الزكاة تلي الصلاة يدعى إليها بعد الصلاة بعد التوحيد وبعد الصلاة, أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد وبعد الصلاة هو الزكاة. ولهذا قدموه على غيره في كتب الزكاة، جعلوه أول حديث في كتاب الزكاة عندهم لدلالته بوضوح على عظم شأن الزكاة وأنها تلي الصلاة، وأنها تلي الصلاة. وقد سبق مر بنا الحديث الكلام على الحديث وما اشتمل عليه من الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه أول شيء يدعى إليه التوحيد ثم يدعى إلى الصلاة لأنها هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وهي التي يتبين بها كون الإنسان مستقيم أو غير مستقيم بمصاحبة الإنسان. عندما يصاحب إنسانا يستطيع أن يعرف أنه مستقيم أو غير مستقيم بكونه يصلي أو لا يصلي، كون أمر الصلاة عنده عظيم أو هين، بخلاف الزكاة والصيام والحج فهذه لا تعرف لأنها لا تأتي في السنة إلا مرة واحدة، والحج لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، لكن الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات. إذا صاحبت إنسان تستطيع أن تعرف أنه من أهل الخير أو من أهل الشر بكونه يصلي أو لا يصلي في خلال 24 ساعة تكتشفه، تعرفه بخلال 24 ساعة أو بخلال يعني أقل من 24 ساعة إذا جاء أول وقت من الصلاة. لكن الزكاة ما تأتي في السنة إلا مرة واحدة، وعلى الأغنياء وإذا ملك النصاب وحال عليه العوز. والصيام يأتي في السنة شهرا، والحج يأتي في العمر مرة واحدة، الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه. ولهذا جاء في القرآن أنها تنهى عن فحشاء ومنكر، لأن الإنسان الذي يحافظ على الصلاة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله إذا حدثته نفسه بسوء يتنبه ويقول لماذا كنت أصلي، أخاف من العقاب، فيكون ذلك رادعا له ودافعا له وزاجرا له عن أن يقع في الأمر المحرم. ثم بعد ذلك الزكاة التي هي نفعها متعدي، يستفيد منها المتصدق المزكي والمعطى للزكاة، لا يستفيد طهرة لماله وتنمية لماله وتحصيل الأجر والثواب عند الله عز وجل على أدائه زكاة ماله، والفقير يستعمل تلك الزكاة التي فرضها الله له فيسد بها رمقه ويقضي بها حاجته والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى أن يدعو إلى الزكاة بعد الصلاة قال فإنهم أجابوه، يعني استجابوا لأن يفعل الزكاة، قال إياك وكرائم أمواله، احذر أن تأخذ كرائم الأموال وهي النفيسة الجيدة، أنفس الأموال وأجود الأموال، إياك وكرائم الأموال، يعني تأخذها، إياك أن تأخذها لأن أخذها ظلم. ثم عقب ذلك بقوله واتق دعوة المظلوم، لأنك إن أخذتها تأخذ بغير حق فتكون ظالما، فيكون ذلك سببا في أن يدعو عليك من ظلمته، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فيجني الإنسان على نفسه ويتسبب بأن يجلب البلاء على نفسه بأن يأخذ ما لا يستحقه وهو يظلم بعض الناس لبعض الناس، ويقولون في الكلمات الشائعة شر الناس من ظلم الناس للناس، من ظلم الناس للناس يعني يظلم لغيره، يظلم غيره والمصلحة لغيره اللي هم الفقراء والمساكين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إياك وكرائم أموالهم، وإذا فلا تؤخذ الزكاة من الكرائم ولا تؤخذ من الردي مثل ما مر في الحديث، ونهى عن الرذالة في الصدقة، يعني أن يدفع الشيء الرذيل عند قوله ولا تيمم الخبيث منه تنفقون أي الرديء، وإذا فالذي يؤخذه من الوسط لا من الجيد ولا من الرديء، لأن أخذ الجيد فيه إضرار بأصحاب الأموال وظلم لهم، وأخذ الرديء فيه إضرار بالفقراء، وإذا أخذ الوسط فيه الاعتدال والتوسط في الأمور بين الجودة والرداءة، وإنما يؤخذ من أوساط المال، يؤخذ من أوساط المال. والمقصود من إيراد الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، من قال أن الضمير يرجع إلى أهل اليمن يقول لا يدل الحديث على إخراج المال زكاة المال إلى بلد آخر، ومن قال الضمائر ترجع للمسلمين قال بأنها تخرج الزكاة من بلد إلى بلد. والذي ذكرته من التفصيل، لأنه إذا كان البلد الذي فيه الفقراء والمساكين أشد فهم أولى، وإذا كان غيرهم أشد فإن كون أولئك يعطون وهؤلاء يعطون هذا هو المناسب، والله تعالى أعلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك،
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن وكيع عن زكريا بن إسحاق،
عن وكيع هو ابن الجراح وقد مر ذكره، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة مصنف حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن إسحاق المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن عبد الله بن صيفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي معبد وهو نافذ مولى ابن عمر
مولى
ابن عباس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
بالنسبة لصدقة الفطر الحكم فيها كزكاة المال في النقل من بلد إلى بلد؟
نعم أيضا كذلك هي مثلها، يمكن أن تنقل من بلد إلى بلد إذا كانت الحاجة أشد، إذا كانت الحاجة أشد، وإن كانت الحاجة ليست أشد بل البلد الذي فيه الزكاة فيه الإنسان أشد حاجة فإنها لا تخرج.
العبرة بيوم فطره ولا بالسكن المعتاد؟ يعني إنسان صام 29 كلها في بلد وآخر يوم أفطر إلى بلد آخر ذهب إلى مكان آخر.
والله إذا كان أنه يعني يمكنه أن يخرج الزكاة ويمكنه أن يوصي أهله بأن يخرجون له معهم، بأن يخرجوا له معهم، وإن أخرج في بلده وهم أخرجوا في بلدهم فهذا مناسب.
باب إذا أعطاها غنيا وهو لا يشعر. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قال رجل لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي إذا أعطى صدقته غنيا وهو لا يشعر، إذا أعطى الصدقة لغني وهو لا يشعر يعني فهل تمضي أو لا تمضي أو أنه يقضيها. المقصود أنه يعطيها للفقراء والمساكين، ولكن لو أعطاها لغني يظنه فقيرا ثم تبين أنه غني فهي مجزئة، مجزئة لا يقال أنه عليه أن يقضيها، لأنه ما دام أنه يعني عندما يعني أعطاها إياه كان يظنه فقيرا ثم تبين بعد ذلك له أنه غني لا يقال أن الزكاة أن الصدقة عليه أن يقضيها وأن يعطيها لفقير، لأن تلك أعطيت لمن لا يستحقها، أعطيت لمن لا يستحقها. النسائي أورد هذه الترجمة وأورد تحتها هذا الحديث، حديث من؟ صحابي؟
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة في قصة رجل من بني إسرائيل من الأمم المتقدمة، وقد جاء في مسند الإمام أحمد كونه من بني إسرائيل، رجل من بني إسرائيل، وقال لا تصدقن، يعني ألزم نفسه بالصدقة ثم خرج بصدقته فأعطاها لامرأة يعني فتبين أنها زانية، فجعل الناس يتحدثون تصدق على زانية، يتعجبون تصدق على زانية، فبلغ سمع ذلك فقال الحمد لله على زانية، يعني صدقة على زانية الحمد لله. ثم قال لا تصدقن، فخرج بصدقته وأعطاها لسارق، شخص صار سارقا وما يعرف أنه سارق ولكنها أعطاها لشخص يظن أنه يعني أهل لها، وتبين أنه عاصي صاحب سرقة سرقات وأخذ أموال الناس، فجعل الناس يتحدثون تصدق على سارق، فقال الحمد لله على سارق، يعني صدقة على سارق. ثم قال لا تصدقن، فخرج وأعطاها لغني، أعطاها لغني، فجعل الناس يتحدثون تصدق على غني، فقال الحمد لله على زانية، صدق على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي يعني في منامه فقيل له أما صدقتك على السارق فلعله يستعف به أو يستغني به يعني عن السرقة ويكف به عن السرقة وعن إيذاء الناس، وصدقته على الزانية لعلها تستعف به عن الزنا، وصدقته على غني لعله يتذكر ويعتبر وأنه يكون مثل هذا الشخص الذي أغناه الله ويتصدق، فيتصدق كما تصدق هذا الذي وضع في يده صدقة، يتذكر أن الغني يتصدق فهو نفسه يتصدق، كما وضع في يده يضع في أيدي الناس، كما وضع في يده ذلك المتصدق وضع في يده تلك الصدقة، هو يتذكر ويتنبه ويعتبر ويتصدق على الناس ويعطي الناس ويضع في أيدي الناس منه صدقة. ثم الاستدلال بالحديث يعني هذا في من قبلنا، وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا، فيه ثلاث حالات، ثلاثة أحوال. شرع من قبلنا فيه ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يأتي في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، يعني ذكر في شرع من قبلنا ولكن جاء في شرعنا أنه شرع لنا، جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا فيكون شرع لنا، لأنه كان في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا أنه شرع لنا، فصار الذي علينا هو مثل الذي على من قبلنا. الحالة الثانية أن يأتي في شرعنا أنه ليس لنا، ذكر في شرع من قبلنا ولكن جاء في شرعنا أنه ليس لنا، أنه ليس لنا، فهذا ليس لنا لأنه جاء في شرعنا أنه ليس لنا، وإن كان لمن قبلنا، وإن كان لمن قبلنا، يعني مثل ذلك الجمع بين الأختين كان في الشرائع السابقة لهم وفي شريعتنا ليس لنا، ففي بعض الشرائع السابقة الجمع بين الأختين سائق، شريعتنا جاء أنه ليس لنا هذا، يعني منعنا من ذلك وحرم علينا ذلك، فإذا كان في شرعنا قبلنا يعني ثم جاء في شرعنا أنه ليس لنا، ثم جاء في شرعنا أنه ليس لنا فإذا لا يكون لنا. قتل النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف جاء في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وجاء في شرعنا أن هذا لنا، أن هذا لنا. الحالة الثالثة أن يذكر في شرعنا أنه في شرع من قبلنا لكن ما جاء في شرعنا يعني شيء يدل على إثباته ولا على نفيه، ما دل على أنه لنا ولا أنه ليس لنا. هذه الحال مختلف فيها بين العلماء، جمهور العلماء على أنه يكون لنا، وبعض العلماء يقول أنه ليس لنا، والذين يقولون بأنه لنا يقولون أنه ما ذكر لنا إلا لنعتبر ونتعظ ونستفيد، لأنه ذكر في شرعنا أنه في شرع من قبلنا وما جاء في شيء يمنعنا وما جاء شيء يجعله لنا، إذن يكون لنا. وعلى هذا فالذي جاء في يعني شرع من قبلنا في هذا الحديث أن ذلك الشخص أعطاها لغني وهو لا يشعر واعتبرت صدقته، فكذلك لو أن إنسانا في شرعنا أو في هذه الأمة أعطاها لإنسان يظنه غنيا يظنه فقيرا فبان غنيا بعد ذلك فإن الصدقة مجزئة وهي في محلها وخرجت مخرجها وليس عليه قضاؤها.
قال أخبرنا عمران بن بكار.
أخبرنا عمران بن بكار وهو صدوق
وهو ثقة
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن علي بن عياش وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن شعيب.
عن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد وهو عبد الرحمن بن ذكوان وهو عبد الله بن ذكوان المدني مشهور بلقبه أبو الزناد وهو على صيغة الكنية لأنه ليس كنية أبو الزناد وإنما لقبه أبو الزناد على صيغة الكنية على صفة الكنية وكنيته قيل أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد وهو مشهور بلقبه وهو عبد الله بن ذكوان المدني وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بلقبه الأعرج. ومعرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علم المصطلح لأن فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الحنطة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن الحسن أن ابن عباس رضي الله عنهما خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع بر أو صاع من تمر أو شعير. قال الحسن فقال علي أما إذا أوسع الله فأوسعوا أعطوا صاعا من بر أو غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله الحنطة أي الحنطة في زكاة الفطر أي إخراجها في زكاة الفطر. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر بالأمس وفيه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير. وقد عرفنا بالأمس أن البر لم يثبت فيه شيء وأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء عنه كما في صحيح البخاري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط يعني هذه الأمور الأربعة. والحنطة ليست مشهورة وليست قوتا معتادا في المدينة وإنما القوت في المدينة هذه الأمور الأربعة التي قال عنها أبو سعيد وكان طعامنا يومئذ يعني في ذلك الوقت هذه الأمور الأربعة. ولهذا لما وجدت الحنطة وكثرت رأى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن مدين من الحنطة تعدلان صاعا من الشعير والمدان هما نصف الصاع لأن الصاع أربعة أمداد يعني نصف صاع من حنطة يعدل أو يساوي صاعا من شعير. وبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأبي موسى لم يرى أن يخرج نصف صاع وإنما يخرج صاع من أي طعام من الأطعمة. وإن كانت متفاوتة إذا أخرج الزكاة يخرجها صاع، يخرجها صاعا من أي طعام من قوت البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين هذه الثلاثة الأربعة التي هي طعامهم يومئذ، مع أنها ليست على حد سواء متفاوتة. فكذلك إذا وجد شيء كالبر أو كالأرز يعني يختلف أو يعني يزيد عن تلك الأشياء فإنه يخرج منه صاع. وعلى هذا فذكر نصف الصاع من البر ليس بمحفوظ، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق بالبر والتنصيص عليه، وإنما الذي ورد صاع، إما صاعا من طعام أو صاعا من تلك الأطعمة التي كانت هي طعامهم في زمنه صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي التمر والشعير والزبيب والأقط. وعلى هذا فإن الزكاة تخرج طعاما ولا تخرج نقودا، وتخرج صاعا ولا تقل عن صاع. وبعض العلماء أجاز يعني كما جاء عن معاوية وبعض الصحابة التنصيف يعني نصف الصاع من البر معادلا بغيره، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وسوى بين الأطعمة بأنها تكون صاعا مع حصول تفاوتها، وأبو سعيد رضي الله عنه رأى أنه يخرج الصاع ولا ينقص عنه من أي طعام، فإن الأولى والذي ينبغي أن يعمل به وأن لا يصار إلى خلافه هو أنه يخرج صاع من أي طعام، ولو كان ذلك الطعام أنفس من غيره وأحسن من غيره. ثم قال الحسن قال علي رضي الله عنه إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا، يعني أخرجوا صاعا من بر أو غيره، أخرجوا صاعا من بر أو غيره، يعني أن هذا الذي فيه كلام وفيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الأولى للإنسان أن يأخذ بما هو الأكمل وبما هو الأحوط، وأن يكون ذلك صاعا من أي طعام من بر أو غير بر، سواء كان من المسميات التي كانت الطعام في ذلك الوقت، أو الأشياء التي لم تكن طعاما ولكنها طعام لكثير من الناس، لا سيما مثل الرز في هذا الزمان الذي يعتبر هو القوت الرئيسي عند كثير من الناس، وهو لا يحتاج إلى طحن كالبر، فالإخراج يكون صاعا. ثم إذا حصل يعني تغير في بعض الأطعمة لأنها لا تكون طعاما فلا ينبغي إخراجها، مثل الشعير في هذا الزمان، فإن الشعير كان طعاما ولكنه الآن لا يؤكل ولا يستعمله الناس، وإنما يشترونه علفا للبهائم يعلفون به البهائم، فلا ينبغي إخراج الشعير في هذا الزمان. إخراج الشعير في هذا الزمان الذي الناس ما يقتاتونه وإنما يجعلونه علفا للبهائم يخرج من الأطعمة التي هي قوت الناس، الأطعمة التي هي قوت الناس مثل الأرز والبر وغيرها والتمر.
أخبرنا علي بن حجر،
أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن يزيد بن هارون،
عن يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حميد،
عن حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وذكروا في ترجمته أنه مات وهو قائم يصلي، يعني توفي وهو قائم يصلي، يعني خرجت روحه وهو قائم يصلي رحمة الله عليه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن،
عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال الثلث. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاع من شعير أو تمر أو ثلث أو زبيب.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الثلث, أي الثلث في زكاة الفطر, إخراج الثلث. والثلث هو نوع من الشعير, نوع من الشعير يقال له الثلث, فهو يعني يدخل في الشعير وله اسم يخصه يقال له الثلث لأنه نوع من الشعير لا قشر له. وأورد النسائي حديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في زمن صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من ثلث أو صاعا من زبيب. والثلث هو نوع من الشعير وهو طعامهم, ولهذا يعني ما جاء يعني ذكره في حديث أبي سعيد قال وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط, لأن الثلث هو وإن كان طعامهم إلا أنه داخل في الشعير, داخل في الشعير لأنه نوع من أنواعه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
موسى بن عبد الرحمن,
موسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو صدوق ولا ثقة, وهو ثقة أخرج حديثه
الترمذي والنسائي وابن ماجه,
وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن حسين,
عن حسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زائدة,
عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز بن أبي رواد,
عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق,
نعم صدوق ربما وهم,
صدوق ربما وهم, وأخرج له
البخاري تعليقا وأصحاب السنن,
أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة.
عن نافع,
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, أي هو مثل ابن عباس في أن كل منهما من العباد الأربعة وأن كل واحد منهما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشعير. قال أخبرنا علي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط, فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية قال ما أرى مدين من ثمراء الشام إلا تعدل صاعا من شعير.
حديث ابن عمر,
حديث أبي سعيد.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الشعير, أي الشعير في زكاة الفطر إخراجه. وقد أورد النسائي في حديث أبي سعيد من طريقة أخرى وهو أنهم كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم يخرجون الزكاة من التمر والشعير والزبيب والأقط, يعني صاعا من أي واحد من هذه الأشياء. قالوا فلم يزالوا على ذلك حتى جاء معاوية وجاء ثمراء الشام, فقال معاوية
حتى نعم قال ما أرى مدين من ثمراء الشام إلا تعدل صاعا من شعير,
ما أرى مدين من ثمراء الشام إلا تعدل صاعا من شعير, يعني أن هذه الأربعة كانت هي القوت في زمنه صلى الله عليه وسلم, وهي التي قال فيها أيضا في البخاري وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. والنسائي أورد الحديث من أجل الشعير وكونه يعني يخرج في زكاة الفطر, وقد جاء فيه النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه القوت في ذلك الزمان مع الثلاثة الأخرى التي معه وهي التمر والزبيب والأقط.
قال أخبرنا عمرو بن علي,
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة فهو عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى,
عن يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن داود بن قيس,
عن داود بن قيس وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عياض.
عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته أبو سعيد وأيضا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الأقف قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط لا نخرج غيره.
ثم أورد النسائي حديث هذه الترجمة هي الأقط أي في زكاة الفطر. وأورد في حديث أبي سعيد وقال إنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في زمنه صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط لا نخرج غيره. لا نخرج غيره يعني هذا هو قوتهم الذي يخرجون منه. وهذا يوافق ما جاء في صحيح البخاري من قوله وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. يعني هذا هو طعامهم ويخرجون من طعامه. وهنا يقول لا نخرج غيره أي لأنه هذا كان طعامهم الذي يقتاتونه وكانوا يعتادونه ويأكلون منه. والأقط هو اللبن المستحجر الذي يطبخ ثم يجفف وييبس فهو الأقط وهو أحد أنواع أطعمتهم في زمنه صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا عيسى بن حماد.
أخبرنا عيسى بن حماد وهو المصري الملقب زغبة وهو ثقة أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي
وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان وهو
ابن حكيم وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي.
وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
هكذا صحيح عبيد الله.
عبيد الله وعبد الله يقال في هذا وهذا.
عن عياض بن عبد الله بن سعد.
عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح وقد مر ذكره. عن أبي سعيد وقد مر ذكره.
قال كم الصاع؟ قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم وهو ابن مالك عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال أبو عبد الرحمن وحدثنيه زياد بن أيوب.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة هي كم الصاع يعني مقداره وهو أربعة أمداد يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع المدينة في زمنه عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد ولهذا مداني كما جاء في حديث معاوية أو في كون معاوية قدر الزكاة من البر قال أرى مدين يعدلان صاعا وهي نصف الصاع المدان لأن الصاع أربعة أمداد وهذا هو الصاع الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام. وحصل بعد ذلك تغير الأصواع وتنوعها والزيادة فيها والنقص فيها. وهذا الحديث الذي حديث السائب بن يزيد الذي أورده النسائي يقول أنه أي الصاع كان يساوي مدا وثلثا يعني فيما عندهم في ذلك الوقت الذي كان يحدث بالحديث يعني أن وقد زيد فيه يعني أن الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم هو أربعة أمداد ولكنه يعدل مدا وثلثا يعني بهذا المقدار الذي اتخذ صاعا من بعد الذي اتخذ صاعا من بعده ولكن المعتبر هو الصاع الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المقدار الذي شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا اختلفت المقادير والموازين وزادت أو نقصت فإنه لا عبرة بهذا التقدير، وإنما العبرة بالتقدير الذي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهو الصاع الذي هو 4 أمداد، الذي جاء في الحديث أنه يغتسل، يعني يغتسل في الصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني ما يملأ الصاع يغتسل به الإنسان، وما يملأ المد يتوضأ به الإنسان، والمد ربع الصاع، والمد ربع الصاع. فإذا التقدير إنما هو بالصاع الذي هو الصاع في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إلى الآصع والمكاييل إذا تغيرت بالزيادة والنقصان، لأنها ليست معتبرة، بل المعتبر هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعناه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصاع أي الصاع المعهود، الصاع المعهود يعني في زمنه، يعني صاعا أي من ما هو معهود في زمنه صلى الله عليه وسلم، وليس المقدار، وليس المقصود أي صاع يكون بعده سواء كبر أو صغر، لأنه قد يكبر يعني الصاع، وقد يكون المد أكبر من الصاع أيضا، مثل ما هو موجود في هذا الزمن المد أكبر من الصاع، المد مقدار كبير يعني عند الناس يعني في المدينة هو أكبر من الصاع. فإذا ليست العبرة بالمكاييل التي هي بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، بل المعتبر هو ما عناه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شرع للناس أن زكاة الفطر تكون صاعا من أي نوع من أنواع الأطعمة التي يأكلها الناس والتي يطعمها الناس. وأما يسأل الحديث
يقول أخبرنا عمرو بن زرارة.
أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن القاسم وهو ابن مالك.
عن القاسم وهو ابن مالك وهو صدوق له خطأ كثير.
صدوق فيه لين.
صدوق فيه لين. وهو صدوق فيه لين أخرج حديثه أصحاب الكتب.
إلا أبا داود.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن الجعيد.
عن الجعيد بن عبد الرحمن. عن الجعيد ابن عبد الرحمن ابن أوس وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن السائب بن يزيد.
عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير، يعني قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات، يخبر عن نفسه أنه حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات، هو صحابي صغير له أحاديث قليلة، صحابي صغير له أحاديث قليلة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال في آخره وحدثنيه زياد بن أيوب.
قال النسائي وحدثنيه زياد بن أيوب، يعني مثل حديث عمرو بن زرارة، يعني هو بنفس الإسناد، لأنه ما ساق الإسناد بعده وإنما اكتفى بالإشارة إلى المتقدم.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة.
الصحابي
ابن عمر.
ثم ورد النسائي هذا الحديث، هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، يعني أن المعتبر في المكاييل ما كان في المدينة وهو الصاع وأجزاؤه التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، والمعتبر في الموازين ما كان في مكة وهو عمل أهل مكة. يعني قيل والسبب في هذا التفريق هو أن المعروف في زمانه أن المدينة يعني بلاد زراعية فيها نخل وزرع، ولهذا اعتبر فيها المكاييل، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بصاعها ومدها، دعا بصاعها ومدها، فصار المعتبر يعني في المكاييل يعني عمل أهل المدينة ومكيال أهل المدينة الذي هو الصاع والمد، لأن المدينة بلد زراعية فيها التمر وفيها الزرع. وأما مكة فهي بلاد ليست زراعية، ولهذا جاء في القرآن واد غير ذي زرع، يعني مكة، ولكنهم أصحاب تجارة، وهم أصحاب رحلة الشتاء والصيف، وعندهم التجارة، والحجاج يأتون إليهم ويبيعون ويشترون، فهي بلد تجاري. والمعتبر في الوزن هو وزن أهل مكة، المعتبر بالموازين، يعني مقادير الذهب والفضة وموازينها ومقاديرها، إنما يرجع فيه إلى أهل مكة أو إلى الوزن يعني في مكة. وإذا فهذا التفريق والتفاوت في الموازين والمكاييل لأن المدينة بلد زراعي، وكان الكيل فيها المشكور لأنها فيها التمر وفيها الحبوب، فاعتبر مكيال أهل المدينة. وكذلك لما كانت مكة هي البلد الذي فيه التجارة والذي يقصده الناس ويؤمه الناس ويبيعون ويشترون، فصار المعتبر الوزن وزن أهل مكة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا أحمد بن سليمان،
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي نعيم،
عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو نعيم، وهو متقدم، وهو من كبار شيوخ البخاري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وقد وصف بأنه فيه تشيع، ولكن جاء عنه عبارة تدل على سلامته من التشيع، وذلك أنه كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح يقول: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، يعني الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات ما كتبوا عليه سيئة أنه سب معاوية. ومن المعلوم أن الشيعة والرافضة يعني سب معاوية قدر مشترك بينهم، يجتمعون عليه ويتفقون عليه، ولكن الفرق بينهم في من وراءه، فإن من الرافضة من الشيعة من لا يسب الشيخين أبو بكر وعمر، والرافضة يسبون الشيخين وغير الشيخين، لكن معاوية قدر مشترك، قدر مشترك بين الشيعة يسبونه، والزيدية الذين هم أخف الشيعة يسبون معاوية، ومن السهل عليهم سب معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن أبا نعيم الفضل بن دكين وصف بأنه يتشيع، وقد أجاب الحافظ بن حجر عن هذا الوصف بأنه جاء عنه هذه العبارة التي تدل على سلامته من هذا الوصف الذي هو التشيع. يروي عن سفيان، وسفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسفيان غير منسوب، مهمل غير منسوب، والمراد به الثوري، لأن أبا نعيم مكثر من الرواية عنه ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة مثل وكيع، لأن وكيع مكثر من الرواية عن الثوري ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة. وإذا أطلق الراوي شيخه دون أن يسميه أن ينسبه يحمل على من له به كثرة اتصال وكثرة أخذ وكثرة رواية عنه. ثم أيضا أبو نعيم الفضل بن دكين هو من أهل الكوفة، وسفيان الثوري من أهل الكوفة، فالملازمة موجودة، وابن عيينة من أهل مكة، فلا يكون الاتصال به إلا عن طريق رحلة أو عن طريق حج أو عمرة. ومن كان من أهل البلد يكون الأكثر عن الأخذ عنه أكثر، ولهذا كان وكيع وأبو نعيم وكل منهما كوفي يرويان عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ولكن يهملون سفيان، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن يحمل على من أكثر عنه وهو الثوري. وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال إن أبا نعيم مكثر من الرواية عن الفضل عن سفيان الثوري، فإذا جاء مهملا غير منسوب يحمل على الثوري لإكثاره عنه وليس على ابن عيينة لإقلاله من الرواية عنه.
أيوة. عن حنظلة،
عن حنظلة بن أبي سفيان، عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة أخرج حديثه
أبو الكتب،
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن طاووس،
عن طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر،
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال: باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه. قال: أخبرنا محمد بن معدان، قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا زهير قال: حدثنا موسى حاء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا الفضيل قال: حدثنا موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال ابن بزيع: بزكاة الفطر.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الوقت الذي يستحب فيه أداء زكاة الفطر، والمراد به أنه قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد هذا هو أفضل أوقات إخراجها. لماذا؟ لأن الفقراء يستقبلون يومهم وعندهم قوتهم في ذلك اليوم، لا يحتاجون إلى السؤال، يستقبلون اليوم وعندهم الطعام الكافي لهم في ذلك اليوم. وقد جاء في الحديث: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. فإذا أعطوا في ذلك الوقت معناه استقبلوا اليوم وعندهم الطعام الكافي لهم في يوم العيد الذي لا يحتاجون معه إلى سؤال الناس ولا إلى التطلع للحصول على شيء من الناس. فأورد النسائي. ثم أيضا زكاة الفطر هي مضافة إلى الفطر، أي الفطر من رمضان، والفطر من رمضان يكون بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان، عند ذلك يكون الفطر. فمن ولد بعد غروب الشمس في ذلك اليوم لا زكاة عليه، لأنه ما كان في الوقت الذي فيه الفطر وإنما كان بعده. ومن كان قبله يعني ومن كان يعني كذلك مات قبله لا زكاة عليه، لأنه ما وجد يعني كونه أفطر شهر رمضان، ما وجد كونه أفطر شهر رمضان. وإذا فالمعتبر هو قيل لها زكاة الفطر لأنها مضافة إلى الفطر الذي هو إنهاء شهر رمضان، وإنهاء شهر رمضان يكون بآخر يوم منه، بإفطار آخر يوم منه، بإفطار آخر يوم منه يعني يوجد الفطر. ولهذا يقال للزكاة زكاة الفطر، ويقال للعيد عيد الفطر، لأنه شكر الله عز وجل على إتمام النعمة وهي صيام شهر رمضان التي آخرها إفطار يوم آخر يوم من رمضان، التي أداؤها يكون بإفطار آخر يوم من رمضان. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، فذلك جائز، ولكن أفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة كما جاء في الحديث. ولهذا جاء في بعض الأحاديث مشروعية استحباب تأخير صلاة العيد يوم الفطر بعد دخول وقتها يعني قليلا، واستحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى بعد دخول وقتها، لأن في تأخير صلاة عيد الفطر سعة وقت إخراج الفطرة، يكون فيه سعة للناس يخرجون الفطرة زكاة الفطر، وتعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليتسع للناس وقت الذبح، لأن الذبح ما يكون إلا بعد صلاة العيد، ما يجوز قبل صلاة العيد، فتعجل صلاة الأضحى ليتسع للناس وقت الذبح، وتؤخر صلاة عيد الفطر قليلا ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى،
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى وهو
ثقة أخرج له النسائي وحده،
وهو ثقة ثقة.
نعم أخرج له النسائي
وحده.
نعم
ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن الحسن.
عن الحسن بن محمد بن أعين وهو ثقة
صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
عن زهير
أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
نعم
نعم.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية أبو خيثمة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن موسى.
عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حاء أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع.
ثم قال حاء أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو
ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي.
عن الفضيل.
عن الفضيل بن سليمان. الفضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ كثير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب.
نعم
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى عن نافع عن ابن عمر.
عن موسى وهو بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. ثم قال في آخر الحديث
قال ابن بزيع بزكاة الفطر.
قال ابن بزيع زكاة الفطر يعني أن الفرق بين محمد بن معدان هو محمد
الأول. نعم
محمد بن معدان قال صدقة الفطر لما يعني ساق الحديث وقال صدقة الفطر. ومحمد بن بزيع مثله إلا أن بدل صدقة الفطر زكاة الفطر. التعبير بالزكاة بدل الصدقة لفظ هذا مثل لفظ هذا إلا في هذه الكلمة. إلا في هذه الكلمة فإنه خالفه فيها فقال صدقة الفطر. فقال ابن بزيع زكاة الفطر ومحمد بن معدان قال صدقة الفطر لأنهما شيخان. الشيخ الأول اللفظ له والسياق له وفيه صدقة الفطر فأشار بعد ذلك إلى أن الشيخ الثاني في الطريقة الثانية الذي هو ابن بزيع عبارته ليست صدقة الفطر كعبارة محمد بن معدان ولكن عبارته زكاة الفطر.
قال إخراج الزكاة من بلد إلى بلد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق وكان ثقة عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي إخراج زكاة المال من بلد إلى بلد يعني حكمه هل هو سائغ أو غير سائغ ولهذا أطلق الترجمة يعني إخراج زكاة البلد هل تخرج أو ما تخرج. وأورد فيه حديث ابن عباس الذي جاء في آخره صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتعطى لفقرائهم. من العلماء من قال إن الضمائر في أغنيائهم وفقرائهم ترجع إلى أهل اليمن وعلى هذا فلا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد لأن ما في دليل لأنها إذا كان تؤخذ من أغنياء أهل اليمن وترد على فقراء أهل اليمن معناه أنها ما تخرج من البلد. وبعض العلماء يقول إن الضمير يرجع للمسلمين تؤخذ من فقراء من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين وعلى هذا يجوز إخراجها من بلد إلى بلد. وترجمة النسائي بالاحتمال لأنه ما قال إخراج مشروعية إخراجها ولا عدم إخراجها وإنما قال إخراج هل تخرج أو لا تخرج. لكن الذي يظهر في هذا أنه إذا كانت الحاجة في البلد الذي فيه الزكاة أشد فهم أولى به ولا تخرج لأن هم يرون المال الفقراء فهم أحق بزكاته ما داموا أشد حاجة من غيرهم. أما إذا كانت حاجتهم أخف وحاجة غيرهم أشد من البلاد الأخرى التي ليست فيها المال ليس فيها المال فيجوز إخراجها إلى ذلك البلد الذي فيه الحاجة أشد. وإذا كانت الزكاة كثيرة وأخرج بعضها في بلد في البلد اللي فيه المال وبعضها في البلد الذي يكون أشد فلعل هذا هو الأحسن بحيث لا يحرم الفقراء في البلد منها أصلا ولا يترك أولئك الذين هم أشد حاجة وهم ليسوا في البلد أصلا فلا يعطون شيئا. فإذا لوحظ بأن يعطى أهل البلد منها ويعطى غيرهم ممن هو أشد فإن هذا هو المناسب فيما يبدو والله تعالى أعلم. النسائي أورد حديث ابن عباس الطويل والذي سبق أن مر بنا في أول كتاب الزكاة أول حديث في كتاب الزكاة وذكرت أن بعض المصنفين افتتح به كتاب الزكاة يعني مثل البخاري صدر به كتاب الزكاة من صحيحه وصدر به كتاب التوحيد من صحيحه والنسائي كذلك صدر به كتاب الزكاة وبعض المؤلفين الذين ألفوا يعني في الحديث فعلوا ذلك مثل ابن حجر صدر به كتاب الزكاة من بلوغ المرام وابن عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام صدر به كتاب الزكاة من عمدة الأحكام. فإذا هذا الحديث يعتبر عمدة في الزكاة وفي إخراج الزكاة لأنه في ترتيب الدعوة إلى الله عز وجل والبدء بالأهم فالأهم وفيه كون الزكاة تلي الصلاة كون الزكاة تلي الصلاة يدعى إليها بعد الصلاة بعد التوحيد وبعد الصلاة أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد وبعد الصلاة هو الزكاة ولهذا قدموه على غيره في كتب الزكاة جعلوه أول حديث في كتاب الزكاة عندهم لدلالته بوضوح على عظم شأن الزكاة وأنها تلي الصلاة وأنها تلي الصلاة. وقد سبق مر بنا الحديث الكلام على الحديث وما اشتمل عليه من الدعوة إلى الله عز وجل وأنه أول شيء يدعى إليه التوحيد ثم يدعى إلى الصلاة لأنها هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه وهي التي يتبين بها كون الإنسان مستقيم أو غير مستقيم بمصاحبة الإنسان عندما يصاحب إنسانا يستطيع أن يعرف أنه مستقيم أو غير مستقيم بكونه يصلي أو لا يصلي كون أمر الصلاة عنده عظيم أو هين بخلاف الزكاة والصيام والحج فهذه لا تعرف لأنها لا تأتي في السنة إلا مرة واحدة والحج لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة لكن الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات. إذا صاحبت إنسان تستطيع أن تعرف أنه من أهل الخير أو من أهل الشر بكونه يصلي أو لا يصلي في خلال 24 ساعة تكتشفه تعرفه بخلال 24 ساعة أو بخلال يعني أقل من 24 ساعة إذا جاء أول وقت من الصلاة. لكن الزكاة ما تأتي في السنة إلا مرة واحدة وعلى الأغنياء وإذا ملك النصاب وحال عليه العون. والصيام يأتي في السنة شهرا والحج يأتي في العمر مرة واحدة صلة الوثيقة بين العبد وبين ربه. ولهذا جاء في القرآن أنها تنهى عن فحشاء ومنكر لأن الإنسان الذي يحافظ على الصلاة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله إذا حدثته نفسه بسوء يتنبه ويقول لماذا كنت أصلي أخاف من العقاب فيكون ذلك رادعا له ودافعا له وزاجرا له عن أن يقع في الأمر المحرم. ثم بعد ذلك الزكاة التي هي نفعها متعدي يستفيد منها المتصدق المزكي والمعطى للزكاة يستفيد طهرة لماله وتنمية لماله وتحصيل الأجر والثواب عند الله عز وجل على أدائه زكاة ماله. والفقير يستعمل تلك الزكاة التي فرضها الله له فيسد بها رمقه ويقضي بها حاجته ويقضي بها حاجته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى أن يدعو إلى الزكاة بعد الصلاة قال فإنهم أجابوا يعني استجابوا لأن يفعل الزكاة قال إياك وكرائم أمواله احذر أن تأخذ كرائم الأموال وهي النفيسة الجيدة أنفس الأموال وأجود الأموال إياك وكرائم الأموال يعني تأخذها إياك أن تأخذها لأن أخذها ظلم. ثم عقب ذلك بقوله واتق دعوة المظلوم، لأنك إن أخذتها تأخذ بغير حق فتكون ظالما، فيكون ذلك سببا في أن يدعو عليك من ظلمته، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فيجني الإنسان على نفسه ويتسبب بأن يجلب البلاء على نفسه بأن يأخذ ما لا يستحقه ما لا يستحقه، وهو يظلم بعض الناس لبعض الناس، ويقولون في الـ في الـ في, الـ في الكلمات الشائعة شر الناس من ظلم الناس للناس، من ظلم الناس للناس يعني يظلم لغيره، يظلم غيره والمصلحة لغيره اللي هم الفقراء والمساكين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إياك وكرامة أموالهم. وإذا فلا تؤخذ الزكاة من الكرائم ولا تؤخذ من الرديء مثل ما مر في الحديث، ونهى عن الرذالة في الصدقة، يعني أن يدفع الشيء الرذيل عند قوله ولا تيمم الخبيث منه تنفقون أي الرديء. وإذا فالذي يؤخذ هو من الوسط لا من الجيد ولا من الرديء، لأن أخذ الجيد فيه إضرار بأصحاب الأموال وظلم لهم، وأخذ الرديء فيه إضرار بالفقراء، وإذا أخذ الوسط فيه الاعتدال والتوسط في الأمور بين الجودة والرداءة، وإنما يؤخذ من أوساط المال، يؤخذ من أوساط المال. والمقصود من إيراد الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. من قال أن الضمير يرجع إلى أهل اليمن يقول لا يدل الحديث على إخراج المال زكاة المال إلى بلد آخر، ومن قال الضمائر ترجع للمسلمين قال بأنها تخرج الزكاة من بلد إلى بلد. والذي ذكرته من التفصيل لأنه إذا كان البلد الذي فيه الفقراء والمساكين أشد فهم أولى، وإذا كان غيرهم أشد فإن كون أولئك يعطون وهؤلاء يعطون هذا هو المناسب، والله تعالى أعلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك،
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن وكيع عن زكريا بن إسحاق،
عن وكيع هو ابن الجراح وقد مر ذكره، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة مصنف حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زكريا بن إسحاق المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن عبد الله بن صيفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي معبد وهو نافذ مولى ابن عمر
مولى
ابن عباس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
بالنسبة لصدقة الفطر الحكم فيها كزكاة المال في النقل من بلد إلى بلد؟
نعم أيضا كذلك هي مثلها، يمكن أن تنقل من بلد إلى بلد إذا كانت الحاجة أشد، إذا كانت الحاجة أشد، وإن كانت الحاجة ليست أشد بل البلد الذي فيه الزكاة فيه الإنسان أشد حاجة فإنها لا تخرج.
العبرة بيوم فطره ولا بالسكن المعتاد؟ يعني إنسان صام 29 كلها في بلد وآخر يوم أفطر إلى بلد آخر ذهب إلى مكان آخر.
والله إذا كان إنه يعني يمكنه أن يخرج الزكاة ويمكنه أن يوصي أهله بأن يخرجون له معهم، بأن يخرجوا له معهم، وإن أخرج في بلده وهم أخرجوا في بلدهم فهذا مناسب.
باب إذا أعطاها غنيا وهو لا يشعر. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قال رجل لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: إذا أعطى صدقته غنيا وهو لا يشعر، إذا أعطى الصدقة لغني وهو لا يشعر، يعني فهل تمضي أو لا تمضي، أو أنه يقضيها؟ المقصود أنه يعطيها للفقراء والمساكين، ولكن لو أعطاها لغني يظنه فقيرا ثم تبين أنه غني فهي مجزئة، مجزئة، لا يقال أنه عليه أن يقضيها، لأنه ما دام أنه يعني عندما يعني أعطاها إياه كان يظنه فقيرا ثم تبين بعد ذلك له أنه غني، لا يقال أن الزكاة أن الصدقة عليه أن يقضيها وأن يعطيها لفقير، لأن تلك أعطيت لمن لا يستحقها، أعطيت لمن لا يستحقها. النسائي أورد هذه الترجمة وأورد تحتها هذا الحديث، حديث من؟ صحابي؟
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة في قصة رجل من بني إسرائيل من الأمم المتقدمة، وقد جاء في مسند الإمام أحمد كونه من بني إسرائيل، رجل من بني إسرائيل، وقال: لا تصدقن، فيعني ألزم نفسه بالصدقة، ثم خرج بصدقته فأعطاها لامرأة يعني فتبين أنها زانية، فجعل الناس يتحدثون تصدق على زانية، يتعجبون تصدق على زانية، فبلغ سمع ذلك فقال: الحمد لله على زانية، يعني صدق على زانية الحمد لله. ثم قال: لا تصدقن، فخرج بصدقته وأعطاها لسارق، شخص صار سارقا وما يعرف أنه سارق، ولكنها أعطاها لشخص يظن أنه يعني أهل لها، وتبين أنه عاصي صاحب سرقة سرقات وأخذ أموال الناس، فجعل الناس يتحدثون تصدق على سارق، فقال: الحمد لله على سارق، يعني صدقة على سارق. ثم قال: لا تصدقن، فخرج وأعطاها لغني، أعطاها لغني، فجعل الناس يتحدثون تصدق على غني، فقال: الحمد لله على زانية، صدق على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي يعني في منامه فقيل له: أما صدقتك على السارق فلعله يستعف به أو يستغني به، يعني عن السرقة، ويكف به عن السرقة وعن إيذاء الناس، وصدقت على الزانية لعلها تستعف به عن الزنا، وصدقت على غني لعله يتذكر ويعتبر، وأنه يكون مثل هذا الشخص الذي أغناه الله ويتصدق، فيتصدق كما تصدق هذا الذي وضع في يده صدقة، يتذكر أن الغني يتصدق، فهو نفسه يتصدق كما وضع في يده يضع في أيدي الناس، كما وضع في يده ذلك المتصدق وضع في يده تلك الصدقة، هو يتذكر ويتنبه ويعتبر ويتصدق على الناس ويعطي الناس ويضع في أيدي الناس منه صدقة. ثم الاستدلال بالحديث، يعني هذا في من قبلنا، وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا، فيه ثلاث حالات، ثلاثة أحوال، شرع من قبلنا فيه ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يأتي في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، يعني ذكر في شرع من قبلنا ولكن جاء في شرعنا أنه شرع لنا، جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا فيكون شرع لنا، لأنه كان في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا أنه شرع لنا، فصار الذي علينا هو مثل الذي على من قبلنا. الحالة الثانية أن يأتي في شرعنا أنه ليس لنا، ذكر في شرع من قبلنا ولكن جاء في شرعنا أنه ليس لنا, أنه ليس لنا, فهذا ليس لنا لأنه جاء في شرعنا أنه ليس لنا, وإن كان لمن قبلنا, وإن كان لمن قبلنا. يعني مثال ذلك الجمع بين الأختين كان في الشرائع السابقة لهم وفي شريعتنا ليس لنا, ففي بعض الشرائع السابقة الجمع بين الأختين سائق, شريعتنا جاء أنه ليس لنا هذا من يعني منعنا من ذلك وحرم علينا ذلك. فإذا كان في شرع من قبلنا يعني ثم جاء في شرعنا أنه ليس لنا, ثم جاء في شرعنا أنه ليس لنا فإذا لا يكون لنا. قتل النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف جاء في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين, وجاء في شرعنا أن هذا لنا, أن هذا لنا. الحالة الثالثة أن يذكر في شرعنا, في شرعنا أنه في شرع من قبلنا لكن ما جاء في شرعنا يعني شيء يدل على إثباته ولا على نفيه, ما دل على أنه لنا ولا أنه ليس لنا. هذه الحال مختلف فيها بين العلماء, جمهور العلماء على أنه يكون لنا وبعض العلماء يقول أنه ليس لنا, والذين يقولون بأنه لنا يقولون أنه ما ذكر لنا إلا لنعتبر ونتعظ ونستفيد, لأنه ذكر في شرعنا أنه في شرع من قبلنا وما جاء في شيء يمنعنا وما جاء شيء يجعله لنا إذن يكون لنا, إذن يكون لنا. وعلى هذا فالذي جاء في يعني شرع من قبلنا في هذا الحديث أن ذلك الشخص أعطاها لغني وهو لا يشعر واعتبرت صدقته, فكذلك لو أن إنسانا في شرعنا أو في هذه الأمة أعطاها لإنسان يظنه غنيا يظنه فقيرا فبان غنيا بعد ذلك فإن الصدقة مجزئة وهي في محلها وخرجت مخرجها وليس عليه قضاؤها.
قال أخبرنا عمران بن بكار,
أخبرنا عمران بن بكار وهو صدوق
وهو ثقة,
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن علي بن عياش وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة,
عن شعيب
بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة,
عن أبي الزناد
وهو عبد الرحمن بن ذكوان وهو عبد الله بن ذكوان المدني مشهور بلقبه أبو الزناد وهو على صيغة الكنية لأنه ليس كنية أبو الزناد وإنما لقبه أبو الزناد على صيغة الكنية على صفة الكنية, وكنيته قيل أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد وهو مشهور بلقبه وهو عبد الله بن ذكوان المدني وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بلقبه الأعرج. ومعرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علم المصطلح, لأن فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.